الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ليكلمنا بكلمة بعنوان كفى بالموت واعظا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يذكر الله ويذكر شرع الله تبارك وتعالى ويتدارس القرآن ويحتسب ذلك عند الله جل في علاه، ويأتي بما هو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم. الحديث كما سمعتم كفى بالموت واعظا، وهذه اللفظة كما قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله ضعيف جدا، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال لأنفسنا جميعا، لماذا نتخوف من هذا الموضوع؟ لماذا لا نطرقه ليل نهار؟ لماذا لا نطبق وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أكثروا ذكر هذه اللذات؟ هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد تأتي إلى الجماعة من الناس، ولنقل إلى أهل البيت، إلى أهل بيتك، تذكرهم بالموت، فكل واحد منهم تشمئز نفسه ويخاف من هذا الموضوع، وما علم المسكين أنه إليه صائر. خاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إنك ميت وإنهم ميتون. هذا أشرف الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نذكر أنفسنا دائما، وأن نذكر من حولنا بمثل هذا الأمر الذي ذكره لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قال أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه إن ذكر في قليل كثره، وإن ذكر في كثير قلله. يعلم الذاكر أنه إلى الله صائر، فتكبح جماحه قليلا، يتنبه أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة قصيرة، برهة من الزمن ما يلبث أن يغادر، ثم يذكر بعد ذلك إما بخير أو بشر. نسأل الله أن نكون من أهل الذكر الحسن أحياء وميتين. ما أحوجنا إلى الدعاء بذلك. فيجب على جميع المسلمين والمسلمات من الذكور والإناث صغارا وكبارا أن يتذكروا هذا الأمر، وأن يجعلوه نصب الأعين حتى ترعوي النفس قليلا وتتنبه، لأن الإنسان من ذكر وأنثى، وخاصة كلما كبر عمره يتشبث بالحياة أكثر، يشب معه حب الحياة. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ونتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله وقوله الحق كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية. وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، المرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولذا عندما تتدبر ما وصانا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ستعود ويكون مصيرك أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد منا. فما أحوجنا أن نتدبر وأن نتفكر ونحن في زمن المهلة. قال الله تبارك وتعالى لحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فوالله لا أحد يخلد، بل كل من خلق الله تبارك وتعالى كتب الله عليه الفناء الموت، ثم بعد ذلك يصيرون بين يدي الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسيره أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أحوجنا جميعا أن نجعل هذه الحقيقة دائما أمام أعيننا نتدبرها ونتفكر فيها. يجب علينا أن نعلم علم يقين أننا في هذه الدنيا في زمن مهلة، زمن قصير مهما طال بنا العمر، وفي هذه الحياة القصيرة نوشك أن نودعها قريبا. لا تدري جعل الله تبارك وتعالى ذلك من علم الغيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذا على العاقل أن يدعو الله تبارك وتعالى دائما ويتضرع بين يديه صادقا، أن يحسن ختامه، أن يختم له بالحسنى. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها الإخوة، لأن الموت يأتي فجأة، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الساعة قرب القيامة موت الفجأة. فلنا أن نتأمل في مثل هذه الأمور ونتدبرها، لنا أن نتأمل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تذكر أحدنا هذه القضية التي هي الموت، حتى في الصلاة، حتى في صلاتك. وصى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكر الموت في صلاتك، يعني وأنت تصلي أذكر الموت. فهذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، جدير به أن يحسن الصلاة، يكثر من خشوعها، يطمئن في ركوعها وفي سجودها وفي قيامها، ويتدبر ما يقول وما يتلو من آيات كتاب الله، يتدبر الحوار الذي يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. كما في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا حوار ما أحوجنا أن نتدبره في كل ركعة من ركوعنا، في كل ركعة من صلواتنا نقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة. وما أحوجنا إلى أن نتدبر حسن قراءتها. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا يخطئ يلحن في هذه الفاتحة، واللحن إما أن يكون لحنا جليا يحيل المعنى قد تبطل به الصلاة نسأل الله السلام والعافية، وقد يكون لحنا ميسورا، لكن الكمال عند الله طيب. عندما تقدم على الله تبارك وتعالى بصلاة تامة كما كان يصلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أحوجنا أن نحسنها قبل أن نموت ويأتي الندم ولا ينفع. لا ينفع أحدا ذلكم اليوم أن يكون نادما، أن يعض أنامله، لأنه من طلب الرجعة إلى الدنيا لا يعطاها. ما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات في كتاب الله، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله كلا. فما أحوجنا، الله تبارك وتعالى يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نتنبه لمثل هذا، والحمد لله نحن في زمن المهلة، الزمن الذي يمكنك أن تعدل وأن تغير وأن تصلح صلاتك وقبل ذلك عقيدتك. لكن الحديث عن الصلاة هنا، يقول عليه الصلاة والسلام فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. هذه وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. فلنكن دائما من أهل التذكر للموت حتى وإن اشمأزت نفوسنا من ذلك، دائما نحرص على أن نذكر أنفسنا بالمصير. تهب لنفسك ساعة قبل أن تنام وتحاسبها محاسبة الشريك للشريك، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، كاثنين بينهما تجارة كل واحد يحاسب الآخر بالدينار والدرهم، فتنظر من ظلمت من الناس، في من تحدثت بغير حق، اغتبت من، تفكهت بعرض من، كذبت على من، أخذت مال من. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي بأعمال جليلة، في رواية أمثال الجبال حسنات، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عليه من الغرم ما بقي أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله السلام والعافية. تذهب تلك الحسنات وتلك الصلوات، تذهب كلها للناس، لأنك لا ترعوي في أن تتحدث عليهم بالباطل، أو تؤذي جارا من جيرانك، أو أن تسلب حقا كذبا وزورا، أو أن تشهد لغيرك بالكذب والزور، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر، فلنكن دائما من أهل التذكر للموت، ولكن لا نتمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك ونهانا. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا تدعو بذلك على نفسك، إما لضر مسك أو ألم أو وجع طال أو هم أو غم، لا يجوز لك ذلك، وإنما الذي جاز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط على الله. فإن كان لابد قائل فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يشترط على الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عند البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يعني محسن يذكر الله ويعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله، فلعله يزداد في ذلك فينال درجات عاليات في الجنة. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، فلعله يزداد من فعل الخير. وإما أن يكون مسيئا مقصرا مقترفا للمعاصي والذنوب، وكلنا كذلك، نسأل الله يعفو عنا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، أو مسيئا فلعله يستعتب يتوب إلى الله ويرجع إلى الله قبل أن تلتف الساق بالساق. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نحن الآن نسير وكلنا ثقة بأن الدنيا مقبلة، وأن آخر الشهر قادم، وأن هذه السنة ستأتي والتي تليها سأفعل، وما يعلم المسكين أنه إذا جاء أمر الله فلا مهرب منه ولا محيص، لا تستطيع أن تفر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنت في حصون، ولو معك من معك ممن يحرسك. فلا يستطيع أحد إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت، يعني الواحد منا يحب أن يكون في الحياة. وتعرفون الآن إذا مرض الواحد ذهب وطلب الطب وكذا وكذا، يريد الحياة. تقول عائشة: إنا لنكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. تكون الملائكة عند رأسه يعاين ملك الموت وأعوانه، إما أن يكون معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. فهنا يعاين المبشرات فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، فيحب الله تبارك وتعالى لقاءه، لأن الله يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان هذا العبد محسنا في دنياه، فإن الله تبارك وتعالى يتكرم عليه ويتفضل عليه جل في علاه، وهو الجواد الكريم. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، نسأل الله السلام والعافية، ويرى ذلك عيانا، لكنه لا يستطيع أن يقول ولا يستطيع أن يتحدث، حشرجة النفس خلاص، وأصبح النظر يريد أن يتبع الروح وهي ترتفع تؤخذ من قبل الملائكة. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه، لأنه بشر بعذاب أليم، نسأل الله السلام والعافية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له، ويكشف له عن ذلك. انتهى كلامه. فلقاء الله حاصل لا محالة، لا بد أن تكون عقيدة عندنا في قلوبنا وفي أفهامنا أن لقاء الله حاصل لا محالة لا بد منه. ولكن الناس يتفاوتون في حب هذا اللقاء أو كراهيته بالنظر لما قدموا في هذه الحياة الدنيا. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فعباد الله يختلفون عن غيرهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فقوله تتنزل عليهم الملائكة عند الموت جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا في جنازته ثم صلوا عليه مع الناس. هؤلاء الملائكة يصلون على جنازته بعد موته مع الناس. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك، يقولون لروحه: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين الآن في المقبرة، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه قدم عليه. كأنك تنتظر شخص قادم عليك من مكان بعيد غائب عنك. هكذا المؤمنون في الحياة البرزخية يفرحون بقدوم الميت المؤمن، فيقولون له ويسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم، يجيبهم: سألوا عن فلان من الناس، فيقول لهم: قد مات، أما أتاكم، ما جاء إليكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. لم يكن مع المؤمنين، يكون والعياذ بالله من أهل النار والبرزخ، العذاب البرزخي الذي هو حق. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. ولنا أن نتأمل أيها العقلاء حين يضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم، هذا الصنف الثاني، انظروا إلى هذه المعاملة حتى في حال احتضاره الفاجر والكافر والعياذ بالله، ويبشرونهم بما سيلاقيهم من العذاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. انتهى كلامه رحمه الله. يخاطبون روح هذا الفاجر وهذا العاصي فيقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتفرق في بدنه، تهرب هذه الروح، لا تريد أن تخرج، فتتفرق في كل جزء من أجزاء بدن هذا العاصي، فتفرق في بدنه، فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب من شدة ما ينزعونها فيخرجونها. لذا يعاني من سكرات الموت. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحرير. أما لنا عباد الله من معتبر فيما نراه في من يموت فلان وفلان من قرابتنا؟ ينظر كل واحد في حاله، كم من القرابة ماتوا رحمهم الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، ورحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. ولنعلم جميعا أن الموت ليس له عمر محدد، ليس له سن معينة. يعني قال الله أنها في يعني إذا بلغ عمره كذا، ليس هنالك، وليس له زمن وليس له مكان كذلك، وليس له سبب وليس له مرض، كل هذه ليست أسباب. فربما عاش المريض دهورا ومات الصحيح القوي الفتي. فما أحوجنا أن نتأمل، وذلك ليكون الواحد منا على أهبة الاستعداد. إذا جاءه الموت يكون قد أسلف من الأعمال الصالحة ما يجعله من المتقين، ما يجعل رحمة الله تبارك وتعالى تشمله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال أحد الحكماء: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كل لذة في الدنيا يتذكر هذين الأمرين فتقطع عنه لذتها الدنيا بما فيها بملذاتها، يتذكر الموت وأنه قادم إليه، فيجد ويعمل حتى يكون من أهل الجنة، وكذلك يتذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. تذكر الموت أو تذكر الموت أيها المباركون يفيض على أرواحنا وعقولنا أن الحياة ليست بدار قرار. ما دامت فلان من الناس كان أكثر منك جمعا للمال مات، كان أكثر منك دهاء وحنكة وفطنة مات، كان أكثر منك كذا وكذا مات، فعلينا أن نعتبر بمثل ذلك وأن مثلهم صائرون، ولا بد أن يكون ذلك. يهدي لنا تذكر الموت الرغبة في عمل الصالحات. كلما تذكرت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت الموت في صلاتك تحسن صلاتك، لحري أن يحسن المرء صلاته. فكلما تذكرت الموت قربت من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله زلفى. يبين لنا ذكر الموت حقيقة الزهد في الدنيا. يعني مهما جمعت ومهما حصلت عليه أنت تاركه لا محال وراحل، لا بد أن تذهب. يوضح لنا تذكر الموت أن نكون دائما من أهل الاستغفار، من أهل الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، واستدراك ما فات والإحسان فيما بقي. ما أحوجنا إلى ذلك. يرقق ذكر الموت قلوبنا، يجعل القلوب رقيقة، ويجري الدمع في أعين العقلاء، لأنه يتذكر الموت فتذرف عينه دمعات ولو شيئا يسيرا، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله تذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، يعلمنا تذكر الموت العفو والصفح، أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: وانظروا هذا في الأهل، في الزوجة وفي الأولاد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا عندما يكون الابن إما كافرا والعياذ بالله، وإما كذا وإما، فما بالك إذا كان الابن عاصي. تأمل كيف كنت أنت من قبل. جاء في الحديث في الصحيح في البخاري: إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، يعني لا بد أن يكون، إلا أن يتغمده الله برحمة في الدنيا والآخرة. ولذا قليل شاب نشأ في طاعة الله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان يعفو ويصفح ويتقرب من أولاده من بنين وبنات، ويكون من أهل الحكمة ومن أهل الرحمة ومن أهل الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين الهداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ليكلمنا بكلمة بعنوان: كفى بالموت واعظا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يذكر الله ويذكر شرع الله تبارك وتعالى ويتدارس القرآن ويحتسب ذلك عند الله جل في علاه، ويأتي بما هو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم. الحديث كما سمعتم: كفى بالموت واعظا. وهذه اللفظة كما قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله ضعيف جدا، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال لأنفسنا جميعا: لماذا نتخوف من هذا الموضوع؟ لماذا لا نطرقه ليل نهار؟ لماذا لا نطبق وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أكثروا ذكر هذه اللذات؟ هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد تأتي إلى الجماعة من الناس، ولنقل إلى أهل البيت، إلى أهل بيتك، تذكرهم بالموت، فكل واحد منهم تشمئز نفسه ويخاف من هذا الموضوع، وما علم المسكين أنه إليه صائر. خاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا أشرف الخلق،
وأكرمهم على الله تبارك وتعالى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نذكر أنفسنا دائما وأن نذكر من حولنا بمثل هذا الأمر الذي ذكره لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، فإنه إن ذكر في قليل كثره، وإن ذكر في كثير قلله. يعلم الذاكر أنه إلى الله صائر، فتكبح جماحه قليلا، يتنبه أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة قصيرة، برهة من الزمن، ما يلبث أن يغادر، ثم يذكر بعد ذلك إما بخير أو بشر. نسأل الله أن نكون من أهل الذكر الحسن أحياء وميتين، ما أحوجنا إلى الدعاء بذلك. فيجب على جميع المسلمين والمسلمات من الذكور والإناث صغارا وكبارا أن يتذكروا هذا الأمر، وأن يجعلوه نصب الأعين حتى ترعوي النفس قليلا وتتنبه، لأن الإنسان من ذكر وأنثى، وخاصة كلما كبر عمره يتشبث بالحياة أكثر، يشب معه حب الحياة. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ونتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الآية. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، المرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولذا عندما تتدبر ما وصانا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله: قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ستعود ويكون مصيرك أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيسألك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد منا. فما أحوجنا أن نتدبر وأن نتفكر ونحن في زمن المهلة. قال الله تبارك وتعالى لحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فوالله لا أحد يخلد، بل كل من خلق الله تبارك وتعالى كتب الله عليه الفناء، الموت، ثم بعد ذلك يصيرون بين يدي الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله في تفسيره: أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أحوجنا جميعا أن نجعل هذه الحقيقة دائما أمام أعيننا، نتدبرها ونتفكر فيها. يجب علينا أن نعلم علم يقين أننا في هذه الدنيا في زمن مهلة، زمن قصير مهما طال بنا العمر، وفي هذه الحياة القصيرة نوشك أن نودعها قريبا، لا تدري جعل الله تبارك وتعالى ذلك من علم الغيب. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذا على العاقل أن يدعو الله تبارك وتعالى دائما ويتضرع بين يديه صادقا، أن يحسن ختامه، أن يختم له بالحسنى. ما أحوجنا إلى ذلك جميعا أيها الإخوة، لأن الموت يأتي فجأة، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الساعة قرب القيامة. موت الفجأة، فلنا أن نتأمل في مثل هذه الأمور ونتدبرها، لنا أن نتأمل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تذكر أحدنا هذه القضية التي هي الموت حتى في الصلاة، حتى في صلاتك. وصى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك، يعني وأنت تصلي اذكر الموت. فهذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، جدير به أن يحسن الصلاة، يكثر من خشوعها، يطمئن في ركوعها وفي سجودها وفي قيامها، ويتدبر ما يقول وما يتلو من آيات كتاب الله، يتدبر الحوار الذي يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا حوار ما أحوجنا أن نتدبره في كل ركعة من ركوعنا، في كل ركعة من صلواتنا نقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة. وما أحوجنا إلى أن نتدبر حسن قراءتها. كثير منا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، يخطئ، يلحن في هذه الفاتحة، واللحن إما أن يكون لحنا جليا يحيل المعنى قد تبطل به الصلاة، نسأل الله السلام والعافية، وقد يكون لحنا ميسورا، لكن الكمال عند الله طيب. عندما تقدم على الله تبارك وتعالى بصلاة تامة كما كان يصلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أحوجنا أن نحسنها قبل أن نموت ويأتي الندم. ولا ينفع، لا ينفع أحدا ذلكم اليوم أن يكون نادما، أن يعض أنامله، لأنه من طلب الرجعة إلى الدنيا لا يعطاها. ما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات في كتاب الله. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله كلا. فما أحوجنا، الله تبارك وتعالى يقول لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نتنبه لمثل هذا، والحمد لله نحن في زمن المهلة، الزمن الذي يمكنك أن تعدل وأن تغير وأن تصلح صلاتك وقبل ذلك عقيدتك. لكن الحديث عن الصلاة هنا، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، هذه وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. فلنكن دائما من أهل التذكر للموت حتى وإن اشمأزت نفوسنا من ذلك، دائما نحرص على أن نذكر أنفسنا بالمصير. تهب لنفسك ساعة قبل أن تنام وتحاسبها محاسبة الشريك للشريك، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كاثنين بينهما تجارة، كل واحد يحاسب الآخر بالدينار والدرهم، فتنظر من ظلمت من الناس، في من تحدثت بغير حق، اغتبت من، تفكهت بعرض من، كذبت على من، أخذت مال من. هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي بأعمال جليلة، في رواية أمثال الجبال حسنات، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وبقي عليه من الغرم ما بقي أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نسأل الله السلام والعافية. تذهب تلك الحسنات وتلك الصلوات، تذهب كلها للناس، لأنك لا ترعوي في أن تتحدث عليهم بالباطل، أو تؤذي جارا من جيرانك، أو أن تسلب حقا كذبا وزورا، أو أن تشهد لغيرك بالكذب والزور. نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتدبر، فلنكن دائما من أهل التذكر للموت، ولكن لا نتمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك ونهانا. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا تدعو بذلك على نفسك، إما لضر مسك أو ألم أو وجع طال أو هم أو غم، لا يجوز لك ذلك. وإنما الذي جاز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط على الله، فإن كان لابد قائل فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يشترط على الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عند البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يعني محسن يذكر الله ويعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله، فلعله يزداد في ذلك فينال درجات عاليات في الجنة. إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، فلعله يزداد من فعل الخير. وإما أن يكون مسيئا مقصرا مكترفا للمعاصي والذنوب، وكلنا كذلك، نسأل الله يعفو عنا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو مسيئا فلعله يستعتب يتوب إلى الله ويرجع إلى الله قبل أن تلتف الساق بالساق. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نحن الآن نسير وكلنا ثقة بأن الدنيا مقبلة، وأن آخر الشهر قادم، وأن هذه السنة ستأتي والتي تليها سأفعل، وما يعلم المسكين أنه إذا جاء أمر الله فلا مهرب منه ولا محيص، لا تستطيع أن تفر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنت في حصون، ولو معك من معك ممن يحرسك. فلا يستطيع أحد إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى. ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. يعني الواحد منا يحب أن يكون في الحياة، وتعرفون الآن إذا مرض الواحد ذهب طلب الطب وكذا وكذا، يريد الحياة. تقول عائشة: إنا لنكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت
بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. تكون الملائكة عند رأسه يعاين ملك الموت وأعوانه، إما أن يكون معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. فهنا يعاين المبشرات فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، فيحب الله تبارك وتعالى لقاءه، لأن الله يقول وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان هذا العبد محسنا في دنياه، فإن الله تبارك وتعالى يتكرم عليه ويتفضل عليه جل في علاه، وهو الجواد الكريم. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، نسأل الله السلام والعافية، ويرى ذلك عيانا، لكنه لا يستطيع أن يقول ولا يستطيع أن يتحدث، حشرجت النفس خلاص، وأصبح النظر يريد أن يتبع الروح وهي ترتفع تؤخذ من قبل الملائكة. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه، لأنه بشر بعذاب أليم، نسأل الله السلام والعافية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له، ويكشف له عن ذلك. انتهى كلامه. فلقاء الله حاصل لا محالة، لا بد أن تكون عقيدة عندنا في قلوبنا وفي أفهامنا، أن لقاء الله حاصل لا محالة لا بد منه. ولكن الناس يتفاوتون في حب هذا اللقاء أو كراهيته بالنظر لما قدموا في هذه الحياة الدنيا. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فعباد الله يختلفون عن غيرهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فقوله تتنزل عليهم الملائكة عند الموت جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا في جنازته ثم صلوا عليه مع الناس. هؤلاء الملائكة يصلون على جنازته بعد موته مع الناس. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك، يقولون لروحه: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرجك أطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءت من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين. الآن في المقبرة، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه قدم عليه.
كأنك تنتظر شخص قادم عليك من مكان بعيد غائب عنك. هكذا المؤمنون في الحياة البرزخية يفرحون بقدوم الميت المؤمن، فيقولون له ويسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ يجيبهم: سألوا عن فلان من الناس، فيقول لهم: قد مات، أما أتاكم؟ ما جاء إليكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. لم يكن مع المؤمنين، يكون والعياذ بالله من أهل النار والبرزخ، العذاب البرزخي الذي هو حق. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. ولنا أن نتأمل أيها العقلاء حين يضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم، هذا الصنف الثاني، انظروا إلى هذه المعاملة حتى في حال احتضاره الفاجر والكافر والعياذ بالله، ويبشرونهم بما سيلاقيهم من العذاب. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. انتهى كلامه رحمه الله. يخاطبون روح هذا الفاجر وهذا العاصي فيقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتفرق في بدنه. تهرب هذه الروح، لا تريد أن تخرج، فتتفرق في كل جزء من أجزاء بدن هذا العاصي، فتفرق في بدنه، فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب من شدة ما ينزعونها فيخرجونها. لذا يعاني من سكرات الموت. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: ذوقوا عذاب الحرير. أما لنا عباد الله من معتبر فيما نراه في من يموت فلان وفلان من قرابتنا؟ ينظر كل واحد في حاله، كم من القرابة ماتوا رحمهم الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، ورحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. ولنعلم جميعا أن الموت ليس له عمر محدد، ليس له سن معينة، يعني قال الله أنها في يعني إذا بلغ عمره كذا، ليس هنالك، وليس له زمن وليس له مكان كذلك، وليس له سبب وليس له مرض، كل هذه ليست أسباب. فربما عاش المريض دهورا ومات الصحيح القوي الفتي، فما أحوجنا أن نتأمل، وذلك ليكون الواحد منا على أهبة الاستعداد، إذا جاءه الموت يكون قد أسلف من الأعمال الصالحة ما يجعله من المتقين، ما يجعل رحمة الله تبارك وتعالى تشمله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال أحد الحكماء: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كل لذة في الدنيا يتذكر هذين الأمرين فتقطع عنه لذتها الدنيا بما فيها بملذاتها، يتذكر الموت وأنه قادم إليه، فيجد ويعمل حتى يكون من أهل الجنة، وكذلك يتذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. تذكر الموت أو تذكر الموت أيها المباركون يفيض على أرواحنا وعقولنا أن الحياة ليست بدار قرار، ما دامت فلان من الناس كان أكثر منك جمعا للمال مات، كان أكثر منك دهاء وحنكة وفطنة مات، كان أكثر منك كذا وكذا مات، فعلينا أن نعتبر بمثل ذلك وأن مثلهم صائرون، ولا بد أن يكون ذلك يهدي لنا تذكر الموت الرغبة في عمل الصالحات. كلما تذكرت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الموت في صلاتك تحسن صلاتك، لحري أن يحسن المرء صلاته. فكلما تذكرت الموت قربت من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله زلفى. يبين لنا ذكر الموت حقيقة الزهد في الدنيا، يعني مهما جمعت ومهما حصلت عليه أنت تاركه لا محال وراحل، لا بد أن تذهب. يوضح لنا تذكر الموت أن نكون دائما من أهل الاستغفار، من أهل الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى واستدراك ما فات والإحسان فيما بقي. ما أحوجنا إلى ذلك؟ يرقق ذكر الموت قلوبنا، يجعل القلوب رقيقة، ويجري الدمع في أعين العقلاء لأنه يتذكر الموت فتذرف عينه دمعات ولو شيئا يسيرا، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، تذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. يعلمنا تذكر الموت العفو والصفح، أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى وانظروا هذا في الأهل في الزوجة وفي الأولاد، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا عندما يكون الابن إما كافرا والعياذ بالله وإما كذا وإما، فما بالك إذا كان الابن عاصي؟ تأمل كيف كنت أنت من قبل. جاء في الحديث في الصحيح في البخاري إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، يعني لا بد أن يكون إلا أن يتغمده الله برحمة في الدنيا والآخرة. ولذا قليل شاب نشأ في طاعة الله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان يعفو ويصفح ويتقرب من أولاده من بنين وبنات ويكون من أهل الحكمة ومن أهل الرحمة ومن أهل الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين الهداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.